بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنكمل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد انتهينا من الركوع. ثم بعد ذلك، بعد الركوع ترفع رأسك وتقول سمع الله لمن حمده، وهذا القول تقوله وقت انتقالك من الركوع إلى القيام. في هذه المدة تقول سمع الله لمن حمده، فإذا استويت قائما تقول ربنا ولك الحمد، وترفع يديك مع هذا القيام، ترفع يديك مع هذا القيام. ورفع اليدين هنا يمكن أن يكون من أول ما ترفع رأسك من الركوع، وأنت رافع رأسك ترفع يديك، فإذا استويت قائما كانت اليد مرتفعة، قلت ربنا ولك الحمد وضعت يديك. أو يمكن أن يكون أيضا أن ترفع يديك، فإذا استويت قائما قلت ربنا ولك الحمد. هذا جائز وهذا جائز، والأحاديث تحتمل الأمرين. و بالنسبة للإمام والمنفرد واضح أنهما يقولان سمع الله لمن حمده، ثم يقولان ربنا ولك الحمد. لكن بالنسبة للمأموم، هل المأموم إذا رفع رأسه يقول سمع الله لمن حمده أو يقول ربنا ولك الحمد؟ فالذي عليه جمهور العلماء الإخوة أن المأموم يقول ربنا ولك الحمد ولا يقول سمع الله لمن حمده. فالإمام يقول سمع الله لمن حمده، فالمأموم كأنه يجيب ربه جل وعلا الذي يسمعه ويستجيب له، فيقول ربنا ولك الحمد. فإذا قام المأموم من ركوعه إلى القيام يقول ربنا ولك الحمد. وهذا القول قول جمهور العلماء، وهو الذي تدل عليه ظواهر الأحاديث وآثار الصحابة رضي الله عنهم، كما ثبت في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، ثم قال وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد. وهذا ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه بلفظ صريح، قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده قال من خلفه اللهم ربنا ولك الحمد. وثبت هذا عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم، فهذا أقرب والله أعلم. وهذا يشبه قول الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فالمأموم يؤمن على ذلك، فهنا كذلك والله أعلم. ولهذا ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، كما جاء في التأمين، إذا وافق تأمين المأموم تأميم الملائكة. فكذلك هنا قال فإنه من وافق قوله قول الملائكة، وإنما يوافق قولك قول الملائكة إذا قلت هذا في الموضع المشروع كما تقدم غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا الركن الإخوة وهو القيام بعد الركوع، هذا الركن ركن عظيم من أركان الصلاة. بعض الناس يظن أن هذا الركن مجرد فاصل بين الركوع والسجود، فتجده إذا قام من الركوع قال سمع الله لمن حمده يقول ربنا ولك الحمد مباشرة يسجد، ولا يوفي هذا الركن تمامه وكماله. نعم يأتي بالواجب، يعني أنت إذا قمت واطمأننت اعتدلت قائما قلت ربنا ولك الحمد ثم سجدت أديت الواجب الذي عليك والحمد لله، ولكن الأكمل والأفضل أن تحمد الله جل وعلا بالمحامد الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام. بل هذا الركن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظمه ويطيل فيه على خلاف عادة أكثر الناس. أكثر الناس كما قلت لا يعطون هذا الركن حقه من التمام، فما يطيلون فيه، بمجرد ما يقوم من ركوعه ربنا لك الحمد الله أكبر، بل ربما تجد بعضهم ما يطمئن بمجرد ما يقوم، ربما ما يستوي ظهره، وهذا في إخلال ركن من أركان الصلاة. هذه من الأخطاء الشائعة عند بعض الناس، أنه إذا قام ما يعتدل قائما، فقط يقوم هكذا وظهره منحنيا يسجد، وهذا ترك الطمأنينة التي هي ركن في الصلاة، في هذا الركن أيضا هي ركن، فعليه أن يتقي الله تعالى وأن يتعلم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وكما مر معنا في أثر حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا لا يطمئن في ركوعه وسجوده وقيامه، فقال لو مات هذا لمات على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجل الذي يصلي بسرعة ولا يطمئن في صلاته قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم لما علمه صفة الصلاة ركز على الطمأنينة، قال فإذا اعتدلت يعني قال فإذا رفعت رأسك فاطمئن قائما، فاطمئن قائما، فلابد من الطمأنينة. ثم أيضا مع الطمأنينة من السنة أن تطيل شيئا ما في هذا الركن. ولذلك ثبت في مسلم وغير من حديث ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه قال إني لا آلو يعني لا أقصر أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. يقول ثابت فكان أنس رضي الله عنه يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه. ما هو هذا الشيء؟ قال كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي. هذه سنة، تأمل كيف تركها كثير من الناس في زمن السلف، حتى قال ثابت كان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، وهو أنهم ما يطيلون القيام إذا قاموا من الركوع. قال كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، الذي يصلي خلف الإمام يقول الإمام نسي لعله يقرأ مرة ثانية وهو يحمد الله جل وعلا. قال وإذا رفع رأسه من السجدة مكث يعني جالسا بين السجدتين حتى يقول القائل قد نسي. وكما مر معنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت متقاربة، كان قيامه وركوعه وقيامه بعد الركوع وسجدته وجلسته بين السجدتين قريبا من السواء. فلذلك الإخوة علينا أن نهتم بهذا الركن من أركان الصلاة حتى نخشع في صلاتنا. وهذا الركن يحمد المصلي فيه ربه جل وعلا. تأمل في بداية الصلاة أنت حمدت الله بأعظم حمد في سورة الفاتحة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وهكذا، ثم ركعت تعظيما لله تسبح الله سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، ثم تعود مرة أخرى لحمد الله جل وعلا وتقول قبل أن تحمد الله تعالى في هذا الركن سمع الله لمن حمده، فتستشعر في قلبك أن الله تعالى يسمع ما تقوله من حمد. وتأمل هنا ما قال سمع الله من حمده، كما قال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، بل قال سمع الله لمن، زاد اللام، سمع الله لمن حمده. يقول علماء يعني معنى السمع هنا أنه سمع قولك واستجاب لمن حمده، فهذا السمع سمع استجابة وقبول من الله جل وعلا، سمع الله واستجاب لمن حمده. فتأمل كيف تستبشر بسمع ربك لك، الله جل وعلا الغني الحميد العظيم يسمعك وأنت تحمده ويستجيب لك وأنت تدعوه، فتقوم لهذا الركن وأنت مستبشر، تريد أن تلهج بحمد الله لأن الله الآن يسمعك والله يستجيب لك، فتقول: اللهم ربنا ولك الحمد، أو ربنا لك الحمد، أو ربنا ولك الحمد، كلها واردة إما بزيادة الواو أو بزيادة اللهم. ربنا ولك الحمد، فتحمد الله تعالى. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض المحامد في هذا الركن، فكان صلى الله عليه وسلم يزيد على هذه الكلمة، يقول: اللهم ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. إذن احفظ هذه الكلمات العظيمة، تخيل حمد الله تعالى، تحمد الله حمدا كثيرا عظيما كأنه يملأ السماوات، تقول ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، لأن كمال الله وعظمة الله لا نهاية لها، فمهما حمدت الله فلن توفي حقه، ونعم الله علينا لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فمهما حمدت الله وشكرت الله لن تؤدي شكر نعمة واحدة من نعمه، فما لك إلا أن تلهج بحمد الله وتعظم هذا الحمد بهذه الكلمات: ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. ثم أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يضيف على هذا الذكر أيضا، يقول: أهل الثناء والمجد، أهل الثناء والمجد، يعني اللهم يا أهل الثناء والمجد، أو أخص أهل الثناء والمجد. الله تعالى يستحق كل ثناء وحمد والمجد، يعني التعظيم، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، يعني الحمد الذي تحمد به ربك هو أحق كلمة قالها الإنسان، ما أحلى هذه الكلمة وأجل هذه الكلمة، الحمد لله رب العالمين، ربنا لك الحمد، هذه أحق كلمة. وأيضا قيل: أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، يعني أحق كلمة يقولها العبد كلمة التسليم والتفويض لله جل وعلا، لما تقول لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، فتقول: ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، وكلنا لك عبد، تستشعر عبوديتك وفقرك إلى الله في هذا القيام. ثم تقول: لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، وهذا توكل على الله وتفويض لله جل وعلا، لا مانع لما أعطيت، إذا أعطاك الله شيئا مهما حاول الخلق كلهم على أن يمنعوك هذا الأمر لن يمنعوك. قال: ولا معطي لما منعت، إذا منعك الله من شيء مهما اجتمع الناس وأدخلت الوسائط للحصول على هذا الغرض والله لن تصل إليه. نعم، المسلم يبذل الأسباب ثم توكل على الله، فإذا منع من شيء وحاول فيه واستخار فيه توكل على الله ثم وجد المنع، يعلم أن الأمر لله، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. ثم ذكر أعظم عطاء، لا تظن أن العطاء الحقيقي بالمال والدنيا، لا، قال: ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ما معنى هذه الكلمة؟ الجد يعني الغنى والعظمة، يعني لا ينفع ذا الجد، يعني لا ينفع صاحب الجد وهو الغني، لا ينفع الغني من الله الجد يعني غناه، وإنما ينفعه عند الله عمله. فمعنى الكلام أن ذا الجد يعني صاحب الجد لا ينفعه إلا عمله، لا ينفعه جده، يعني لا ينفعه غناه، وإنما ينفعه عمله، إن أكرمكم عند الله يتقاكم. فالعطاء الحقيقي هو أن يوفقك الله للعمل الصالح، أما المال والغنى فلا ينفعك عند الله، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فتأمل وأنت تقول هذه الكلمات في هذا الذكر، كيف يعني يقوم في قلبك تعظيم لله جل وعلا، تقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما، وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. من حفظها؟ ها يلا. ممتاز ما شاء الله. طيب، ثم أيضا هنا ذكر آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول رفاعة بن رافع رضي الله عنه: كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده، فقال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. قال فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قال: من المتكلم؟ فقال: أنا. قال: رأيت 34 ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أولا؟ الله أكبر. فهذه الكلمة تلقفها وابتدر لها 34 ملكا يريدون أن يكتبوها حتى يرفعوها إلى الله. تقول: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. من حفظها؟ سهلة. ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أجور عظيمة في الصلاة الإخوة، هذا المصلي ما يشعر بالكرامات التي تتنزل عليه، فضل من الله جل وعلا، هذه الصلاة شأنها عظيم. وكذلك ورد في حديث حذيفة في صلاة الليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قام الليل بسورة البقرة ثم ركع ركوعا نحوا من قيامه، يعني طول الركوع مثل قراءة سورة البقرة تقريبا، تخيل ممكن ساعة وهو راكع، الله أكبر. ثم قال: ثم رفع رأسه من الركوع فكان قيامه نحوا من قيامه، يعني قام بعد الركوع يحمد الله تعالى نحوا من قراءة لسورة البقرة. وماذا كان يقول؟ قال حذيفة: فكان يقول لربي الحمد، لربي الحمد فقط، يكرر لربي الحمد، لربي الحمد، لربي الحمد، لربي الحمد، لربي الحمد. تخيل تكرر هذه الكلمة ساعة كاملة، والله تبكي حياء من الله، تبكي محبة لله، تبكي شوقا للقاء الله، وأنت تقول لربي الحمد. أن التكرار الإخوة له أثر كبير على القلب. نحن الآن نقول ربي الحمد ربي الحمد ربي، لكن تخيل لو قلتها 10 20 100 200، بعد ذلك تشعر في قلبك بشعور آخر. فإذا هذه الأذكار التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، يمكن أن يقوله في صلاة الفريضة. وعند جمهور العلماء الإخوة هذه الأذكار كما عرفنا مستحبة، يعني لو نسي المسلم وهو يصلي أن يقول ربنا ولك الحمد فليس عليه شيء، يعني لو قلت قمت من الركوع نسيت سمع الله حميده ونسيت ربنا ولك الحمد، قمت وأنت ذاهل هكذا ما تدري وسجدت ثم قلت تعال أنا لا قلت سمع الله حميده ولا قلت ربنا ولك الحمد، فعند جمهور العلماء أنه لا شيء عليك، والله أعلم. الحنابلة يجيبون سجود السهو على مثل هذا، لكن قول الجمهور لعله أقرب، وهو ثابت عن عطاء رضي الله رحمه الله من التابعين، قال: إذا رفعت رأسك من الركعة أو السجدة فانتصب، يعني فانتصبت حتى يرجع كل عظم إلى مفصله، فإذا فعلت فحسبك، فإذا فعلت هذا فحسبك. ثم ذكر الأذكار. وكذلك قال عطاء: وإن قلت إذا رفعت رأسك من الركعة الحمد لله أجزأ عنك، إذا حمدت أي حمد فحسبك. هذا يدلك على أن هذه الأذكار لو حمد المسلم فيها ربه بما يفتح الله على قلبه فهذا جائز. فلا شك أن الأولى والأكمل التقيد بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو قال المسلم كلمة لم ترد ما يقال هذه بدعة أو لا يجوز. لهذا بعض الناس مثلا يقول ربنا ولك الحمد ولك الشكر، هذا يجوز، لكن الأفضل أن يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. ثم أيضا لا ينبغي أن يلازم كلمة أو ذكرا لم يرد في السنة، دائما يقول ولك الشكر ولك الشكر، طيب النبي صلى الله عليه وسلم ما ورد عنه هذا، فالأفضل أن تلازم ما ورد. قلت كلمة أحيانا لم ترد هذا لا بأس به، إذا يعني خرج من قلبك شيء فقلته لا بأس. جاء عن علي رضي الله عنه بسنته ضعف أنه كان يقول ربنا لك الحمد بحولك وقوتك أقوم وأقعد، يعني إذا رفع رأسه ربنا لك الحمد بحولك وقوتك أقوم وأقعد مثلا، تذكر فقره وأن قيامه وقعوده كله من الله جل وعلا مثلا. وأيضا الإخوة مما ينبه أو يعني في هذا المقام أن بعض الناس إذا قال ربنا ولك الحمد يرفع يديه هكذا كالداعي، كهيئة الذي يدعو، يكون بطن الكف إلى السماء، فهذا خطأ، هذا ليس له أصل، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما كما عرفنا إذا رفعت رأسك من الركوع إلى القيام هكذا ترفع يديك مثل تكبيرة الإحرام وعند الركوع. ونختم بهذه المسألة، هل يضع المصلي يده اليمنى على اليسرى في هذا القيام إذا قام بعد الركوع، هل يضع اليمنى على اليسرى؟ هذا الإخوة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الخصوص في هذا القيام، لم يذكر الصحابة هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الخصوص، ولم يذكره أحد من السلف ولا من الفقهاء، وإنما هو في مذهب الإمام أحمد أنه سئل عن وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد الركوع فقال إن شاء وضع وإن شاء ترك. وكون الإمام أحمد يخير في هذا، هذا يدل على أنه لم تثبت عنده سنة في هذا المقام، ولذلك الأولى والله أعلم أنه يرسل يديه في هذا القيام. ومن يقول بوضع اليمنى على اليسرى فله وجهته، له وجهة نظر قد تكون قوية شيئا ما، لأنه يستدل بالأحاديث العامة، لكن في الحقيقة الحديث العامة لا تصلح هنا لأنها من باب المطلق ليس العموم، يعني أمر الناس أن يضعوا أيمانهم على يعني على شمالهم في الصلاة، في الصلاة يعني هذه كلمة مطلقة، والمطلق يعني لا يشمل كل يعني الصور، وإنما كما يقول الأصوليون عمومه يعني بدلي، يعني إذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وضع يده اليمنى على اليسرى في قيام من قيام الصلاة فهذا يكفي في امتثال هذا المطلق، فالذي يزيد أن يعني دلالة هذا المطلق أنه أن اليدين أيضا توضعان، توضع اليمنى على اليسرى في قيام آخر، فهذا عليه الدليل والله أعلم. ولهذا هذا الأحوط أنه ما يضع يديه، لأن هذا الذي عليه عامة العلماء والله أعلم. نسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين وأن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.